بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى هذه النشرة ونبدأها بالعناوين. الزميل عباس كرنيب شهيدا جراء تفجير حارة حريق. أسرة المناري تفتقده زميلا وعائلته تحتسبه شهيدا مقاوما.
تلا بابا أنا برتاج دعك أتلي دعك لا دفيك.
سليمان يلتقي سلام ويمهل المساعي أو حكومة أمر واقع. ورسلان لسليمان حكومة الأمر الواقع تفقدك شرعيتك.
وأنت شخصيا تفقد شرعيتك كرئيس الجمهورية.
وفد من حزب الله عند المفتي ناقلا تحيات السيد نصر الله.
هذا الدار دار الفتوى، دار كل المسلمين، دار كل اللبنانيين.
إحياء الميلاد لدى الطوائف الأرمنية وسط الهواجس الأمنية. مواجهات عنيفة بين داعش ومناكسيها شمالية سوريا. أهلا بكم عباس، لست الأول ولن تكون الأخير. منذ كانت المقاومة كانت المنار، ومنذ كانت المنار كان عباس واحدا من جنودها المجهولين. كان يساهم في صناعة الخبر وبلورة الصورة، فصار اليوم هو الخبر والصورة. عباس كرنيب شهيدا جديدا من المنار، شهد المقاومة في لحظات تضحياتها وصمودها وفي محطات الانتصار. واكب التحرير وكان شعلة نشاط في تموز وما قبله وما بعده. انتظرها شهادة في المقاومة ضد إسرائيل فجاءته من الإرهاب التكفيري. قضى عباس اليوم متأثرا بجروح أصيب بها في التفجير الانتحاري في حارة حريق، وخلف أسرة من زوجة وأربعة أبناء. بقدر ما كان عباس مقاوما يتحين الشهادة، بقدر ما كان إنسانا يحلم بالأفضل، يحلم بحياة هانئة وبلد آمن. والأمن المتأرجح على تهديدات إسرائيلية مستديمة وتكفيرية مستجدة شكل منطلق الحركة الحاصلة على خط تشكيل الحكومة، حركة لنزع فتيل التأزم والعمل على حكومة جامعة استمرت بوتيرة مكثفة يقودها الحزب الاشتراكي وتشارك فيها عين التين بفعالية يرفدها حزب الله، بينما يبدو المستقبل في موقع المتردد يواكبه رئيس الحكومة المكلف. أما موقف رئاسة الجمهورية فورد بعضه في غرفة التجارة والصناعة، وإن كانت حركة الوزيرين علي حسن خليل وخليل الهراوي بين بعبدة وعين التيني تشي بأن الأبواب مفتوحة كما الاحتمالات. إذن نعت قناة المنار الزميل الشهيد عباس كرنيب الذي استشهد صباح اليوم متأثرا بجراح أصيب بها في التفجير الانتحاري الذي استهدف حارة حريق في الضاحية الجنوبية لبيروت الخميس الماضي.
بأمان الله يا شهيد الله. يا حبيب الله.
لو لم يكن الموت حقا وقدرا لما سامحناك على الغياب، غياب بدأ بغيبوبة ذلك اليوم الأسود الخميس الثاني من كانون الثاني، عملية انتحارية في حارة حريق، أربعة شهداء وعشرات جرحى. عباس كان واحدا من هؤلاء الجرحى، نزيف دماغي حاد، فعملية جراحية ناجحة، فدعاء وحبس أنفاس شاخصة إلى غرفة العناية الفائقة لتسمع روح عباس كرنيب مع بزوغ شمس الاثنين في مستشفى بهمن. عباس دخل المنار منذ التأسيس قادما من حداثة، إحدى قرى المواجهة مع العدو الإسرائيلي، وواكب انطلاقتها الفضائية مع التحرير عام 2000.
23 سنة قضاها في خدمة قناة المقاومة، قناة التحرير، قناة العرب والمسلمين، بصمت وبجهد وبعمل دؤوب تنقل بين كثير من المسؤوليات والمواقع في المجالات التقنية وفي المجالات الفنية، وكان دائم العطاء والعامل الصامت.
إن الشهيد نفتخر به ونعتز به، وقناة المنار اعتادت على تقديم التضحيات والشهداء، وليس أول شهيد هو شهيدنا العزيز الشهيد عباس، وستبقى المنار قوية ومفتخرة، وسيزداد عزم هذه القناة وفريق هذه القناة كلما سقط منها شهيدا، لأن الطريق الذي ننهجه وننتهجه هو طريق الجهاد والشهادة في سبيل الله.
اثنين كانوا كتير بالبيت مميزين، علاقتهم شغلهم كل حياتهم مع بعض. الشهيد حسين.
قاعة المحاضرات في المستشفى كانت محجة للزملاء في القناة والعائلة والشخصيات السياسية والاجتماعية والدينية.
نرى أن كل ذلك لن يؤدي إلى تغيير القناعات والثوابت التي درجنا عليها وتعلمناها في مدرسة الجهاد والمقاومة والتضحية والبذل من أجل لبنان ووحدة اللبنانيين ووحدة هذه الأرض. ولذلك نقول أن عبثا يحاولون في لي أذرع هؤلاء المجاهدين عن المسيرة التي ارتضوها بقناعة تامة.
حاج عباس كرنيب هو خلاصة ثلاثة عقود من الجهاد والمقاومة، إن كان على مستوى رسالته الإعلامية والصحفية. وهنا أغتنم هذه الفرصة أيضا لأبارك وأعزي في آن واحد أسرته الأم، وهي أسرة المنار.
تسلمت العائلة جثمان الشهيد عباس على أن يغادر الضاحية التي أحب للمرة الأخيرة عند 9 PM نقطة تجمع في خلدة بالقرب من بن معطوق على نوار الثرى في حداثة العاملية بقضاء بنت جبيل عند 1:00. فالسلام على روحك أخا حبيبا وزميلا.
عائلة الزميل كرنيب تحتسب ابنها شهيدا وتروي بعضا من مناقبيته.
سبت عشية انتكس، عنده شرايين بالدماغ، عملت شيء بالطب سبازم او انكماش، فتعذر وصول الدم لنص من الدماغ، نص الدماغ. انا من السبت عارف ان وضعه سيء، السبت عارف انه سيء، السبت قاعد ببكي.
ما في شيء بيزعل، بابا راح شهيد، هيدي الشغلة بتبسطنا ما بتزعلنا. شو بدك تقولي له لبابا اليوم؟
انا بحبه ودي كل ما بدي وبزعل حدا. قبل ما اطلع لك بجار جيت لعنده قلت له بابا انا برتاد تعب اللي تعت لغدف فيك سو ماما بسيني بس ما أدري أنا بس تعت لغدف فيك شمي سمت سفيني جودي تلسعك.
هلا اليوم البابا صار بالجنة، شو بدك تقولي له؟ تقولي له قرآن وتدعي له؟
ايه.
شو بدي له؟
بدي أقوله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية ثم مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هاويلي مثال للتقوى، مثال للأخلاق. كان هو التقوى بالبيت، هو كان القدوة، كان هو قدامنا بكل شيء، بكل أعماله كان يقوم فيها خيرة كلها. كان مع الجيران، يا الله أكثر من الجيران، إنه بدنا خلو بيقولوا لي إذا بتطلعوا.
الله يرحمه، كان بيذل منك، كان يصلي، كان طاهر، كان حنون، شو دل عنه؟ كان
إيه؟ هول الإرهابيين اليوم قتلوا شبطنا.
هو شو منك؟ أنا بيعرف الله، لا بيعرف دين، ولا بيعرف حياة، لا بيعرف من عندنا حلال وحرام.
متين شفتوا آخر مرة في المستشفى؟
أبي أنا علم كلنا منك.
هذا الشيء بيكسر إرادتك.
لا إن شاء الله. إن شاء الله بأمانة بيقول لا. مين هذا؟ هذا نشينا هنا إن شاء الله نشينا. جيد عم.
فيك بعد، فيك تقدم بعد.
أستعد للجن حتى أنا. بسبيل الدين، بسبيل أبي عبد الله قتل. ما في حدا عنه. ما في حدا قابل من الحسين لدم الحسين، لا ولد ولا مرأة ولا حدا أبدا. كنا في ذا الحسين، كنا في ذا زينب، كنا في ذا أهل البيت، كنا في ذا الخط.
أكثر من عقدين من الزمن أمضاهما عباس في عمله، كان متحملا المسؤولية إلى أبعد الحدود، مرح الشخصية وشجاع. الشهيد عباس كرنيب في هذا الأرشيف.
هذه العين الجيد جدا.
تاريخ من أرشيف عمل طويل أمضاه عباس كرنيب في قناة المنار، عقدان وأكثر من الالتزام المهني والعطاء بصمت. لم يهدأ نبض نشاطه يوما ويوما، لم يغب عن أصعب الاستحقاقات، هكذا يرويه زملائه.
عندك ب 93 مرقنا بحرب، 3 حرب 96 كان موجود، كان حاضر، كان عم يشتغل بإخلاص. بطبيعة الحال بال 2000 كلنا انبسطنا، ولولا المنار لضاع الانتصار. بيرجع في عندك موضوع ال 2006، 2006 كانت حرب كتير قاسية وعباس ما ترك المنار.
الشجاعة تعيته، التفاني، إخلاصه بالعمل، كسرة عطاؤه للعمل، يعني بتجربة 96 وتجربة 2006 كان مطلوب مننا عدة مهام. يعني عباس كان همه الوحيد انه الشاشة تضل طالعة على الهواء.
المنار خسر بعباس الخبرة اللي اكتسبها من المنار، فضلا انه انسان هو هادئ وخلوق ومعطاء ومخلص في عمله، لدرجة انه هو عاصر تقريبا كل الحروب اللي مرت على المنار.
اواخر العام 92 بدأ عباس كرنيب عمله في المنار، تنقل في اقسام هندسية وتقنية وفنية عدة، العامل المسؤول والزميل المرح الذي لا تغيب صورته ولا تنتهي بغيابه قصته.
في شغلة بسيطة بدي أقول لك يا أخي حسن، كانت مميزة عند الشهيد عباس، لما كنا نحكي على التليفون كلمة قاله ما كان يعرفها، كان يقول كلمة يا الله، فلذلك مباشرة أنت بتعرف أنه عباس هو اللي عم بيحكي على التليفون.
عباس أول واحد ما بيتعرف عليه بيحبه العباس، لأنه من تقاسيم وجهه بينعرف الإنسان، كان سمح، وجهه بشوش، هاي البشاشة خلت العالم تتقرب منه كتير لعباس، وبيحفر بالذاكرة دايما. يعني هلأ أنت بس تقول عباس كرنيب ما بتتذكر إلا الروح المرحة، ما بتتذكر إلا الكلمة الحلوة والتواضع.
كان أول واحد بالمنار تعرفت عليه لأنه كنت واقف على الاستعلامات وإجا على التلفزيون بدي أقدم طلب توظيف، فدردشت أنا وياه، يعني قال لي أنا جاي بدي أقدم طلب، وحسيته إنسان خلوق وصدوق ورايق كثير.
يلتحق عباس بأخيه شهيد المقاومة، يلتحق بقافلة لم يتردد لحظة بالحضور في ساحتها.
عدد من الفعاليات السياسية والدينية أبرقت إلى قناة المنار معزية باستشهاد الزميل عباس كرنيب، ومن المعزين رئيس حزب الاتحاد عبد الرحيم مراد، النائب ميشيل فرعون رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري، رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق، اتحاد الصحفيين السوريين، الحزب السوري القومي الاجتماعي.
بأمان الله يا شهيد الله، بأمان الله يا حبيب الله.
تتواصل المشاورات السياسية على أمل التوصل إلى حكومة سياسية جامعة، ورئيس الجمهورية يلتقي بعد عودته من سفره الرئيس المكلف، ويلفت في كلمة له أمام غرفة الصناعة والتجارة في بيروت أنه إذا تعذر تشكيل حكومة سياسية جامعة يحق للشعب أن يساهم بقيام حكومة حيادية.
انتهت الإجازة الرئاسية، استؤنف النشاط الرسمي، في قصر بعبدة لقاء جمع رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف، لكن ليس لتوقيع مراسيم حكومة الأمر الواقع كما كان مقررا قبل أسبوع أو ما يزيد. التشاور بقي أسير المهلة المعطاة على نية تأمين توافق حول حكومة سياسية جامعة بدفع جملاطي وسعي من الرئيس بري. لكن المواقف التي سبقت هذا اللقاء والتي أطلقها الرئيس سليمان من غرفة التجارة والصناعة في بيروت بحضور رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة أعطت انطباعا بأن هذه المهلة مقيدة لا مفتوحة، وإلا فالحياد عنوان الحكومة العتيدة كما كان كلام عن التمديد والاستحقاق الرئاسي.
هل يعقل أن تكون مبادرة المجموعة الدولية والمملكة العربية السعودية وإيطاليا قريبا لدعم لبنان وجيشه تهدف إلى التمديد أو إلى المقايضة بحكومة من لون معين وبشكل معين؟ هل أن إبقاء الوطن من دون حكومة جديدة وإبقاء الحكومة المستقيمة وأنا وقعت مراسيمها يؤمن انتخاب رئيس للجمهورية قبل 25 أيار أم العكس؟ هل إذا تعذر تشكيل حكومة سياسية جامعة ألا يحق للبنانيين الذين لا ينتمون إلى أطراف وأحزاب سياسية أن يساهموا من ضمن حكومة حيادية بإنهاض البلد وحمايته؟ وما هي المدة القصوى التي يملكها رئيس الجمهورية في التأجيل إذا لم يكن في يديه حل آخر؟ هل أنتم مقتنعون أن تشكيل الحكومة يتحكم بانتخاب الرئيس؟ كلا، المواطن أزكى من ذلك.
مصادر المنار كشفت أن المشاورات الجارية للتوصل إلى حكومة سياسية جامعة لم تنتهي إلى نتائج ملموسة بعد، فبعيدا عن الصياغ تؤكد المصادر أن النقاش لا يزال حول شكل الحكومة وهويتها، سياسية أو حيادية تريد عزل مكونات أساسية. وقد علمت المنار أن لقاء مطولا عقد في عين التيني بين مستشار رئيس الجمهورية الوزير خليل هراوي والرئيس بري بحضور معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل الذي يستعد بدوره لزيارة رئيس الجمهورية لاستكمال التشاور. أما ما رشح من معلومات فهو أن لا جواب حتى الآن من حزب المستقبل حول صيغة المطروحة، في حين يستمر الوزير وائل أبو فاعور بمهمته الصعبة بتكليف من النائب وليد جنبلاط على خط الرئيس المكلف حزب المستقبل ورئيس الجمهورية. هذا وقد علمت المنار أن أبو فاعور زار الوزير علي حسن خليل مرتين خلال الساعات 48 الماضية لإطلاعه على حصيلة لقاءته. فهل تنجح المساعي أم أن مواقف الرئيس الأخيرة قد تشكل ذريعة للمستقبل لرفض الطروح التوافقية طمعا بحكومة حيادية؟
رئيس المجلس النيابي مهبري أعلن أن المقترح قيد البحث حاليا للخروج من أزمة تشكيل الحكومة يعتمد على تدبير زوايا تشكيلة ثلاثة منات، وأن لا علاقة له بما يحكى عن وزيرين ملكين بين 8 آذار والرابع عشر من آذار. وخلال حديث صحفي أكد رئيس المجلس النيابي أن عزل حزب الله عن الحكومة يعني عزل حركة أمل، وبالتالي عزل الأكثرية الساحقة من أبناء الطائفة الشيعية، سائلا هل يتحمل الذين يريدون ذلك تداعيات هذا الأمر، وهل يريدوننا أن نخرج عن طورنا؟ بري اعتبر أن لا مانع من انتخاب رئيس للجمهورية منذ الآن، وبالتالي لا تعود هناك مشكلة في مخصة تأليف الحكومة. رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طاهر إسلام وصف تشكيل حكومة أمر واقع بالانقلاب على الميثاق والدستور، وأنها ستؤدي إلى فقدان رئيس الجمهورية لشرعيته.
أمر واقع في لبنان ما بمر ولن يمر.
حكومة الأمر الواقع مناقضة للدستور، والتوقيع على مراسيمها يفقد رئاسة الجمهورية شرعيتها. هذا ما خلص إليه النائب طلال إرسلان في مؤتمر صحفي عقده في دارته في خلده. إرسلان دعا سليمان للاستماع إلى نصائح البطريرك الماروني، محذرا إياه من تتويج عهده بعمل قد يزيد الأمور في لبنان توترا.
لا قيمة لتوقيعك إذا ما كان المرسوم الذي ستضع توقيعك عليه مخالف للدستور. لا شرعية لأي سلطة انقلابية في لبنان، وأنت شخصيا تفقد شرعيتك كرئيس للجمهورية. الأمر لن يتوقف آنذاك على الحكومة فقط، بل سينال من دستوريتك وشرعيتك أيضا.
واعتبر إرسلان أن عدم انعقاد مجلس الوزراء يخالف مبدأ دستوريا يقضي باستمرار المرفق العام، مطالبا رئيس الجمهورية بالدعوة إلى الحوار.
فخامة الرئيس، بعد بضعة أسابيع ستنتهي ولايتك الرئاسية الدستورية، لا بد لك من بذل أقصى الجهود لصيانة الدستور واحترامه وتوفير الظروف الملائمة لإجراء هذا الاستحقاق.
وفي ظل التوترات الأمنية والسياسية في البلاد، حمل أرسلان أصحاب الخطاب المتهور مسؤولية تفاقم الأمور.
إن بدعة الاتهام السياسي هي في حد ذاتها جريمة موصوفة، إنها بحد ذاتها تشكل تحريضا على القتل.
ودعا أرسلان إلى وقف فوري لهذا الإجرام الموصوف والعودة إلى الحوار من أجل تجنيب لبنان مخاطر الإرهاب الإقليمي والدولي.
رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك رأى أن طريق الخلاص في لبنان هو بالتفاهم والحوار والحكومة الجامعة القادرة على النهوض بهذا البلد. وخلال أسبوع الشهيد المجاهد علي حسين الموسوي في بلدة قرحة، انتقد الشيخ يزبك التبريرات التي يطلقها البعض لتلميع بشاعة التفجيرات في لبنان.
نقول طريق الخلاص بالتفاهم، طريق الخلاص بالحوار، طريق الخلاص لوحدة وطنية، طريق الخلاص بالتعقل والتأمل والتفكر، طريق الخلاص بحكومة جامعة قادرة على أن تنهض بهذا البلد، وبغير هذا لا خلاص.
في طرابلس أقدمت مجموعة مسلحة بالمسدسات والسكاكين على طعن الشاب علي جعفر الذهب بأنحاء مختلفة في جسده لمجرد انتمائه الطائفي. في التفاصيل، أن المسلحين وهم 10 أشخاص قاموا باستدراج الشاب إلى أحد الأحياء في منطقة البقار، ثم إدخاله بالقوة إلى أحد المحال، وهناك قاموا بتعريته من ثيابه وطعنه في أنحاء مختلفة من جسده قبل أن يتركوه مدما على الأرض. وبعد وقت على الاعتداء، حضرت قوة من الجيش إلى المكان وقامت بإخراجه لينقل لاحقا إلى المستشفى. نفى قائد الدرك العميد الياس سعادي ما روج عن تعذيب في سجن بعلبك، مؤكدا أن التحقيقات جارية لكشف الملابسات، وأشار إلى إمكانية أن يكون مقطع الفيديو الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي قد سجل خارج سجن بعلبك.
بالنسبة لسجن بعلبك، جرت مقارنة الفيديو مع الصور مأخوذة في السجن، ولم يتبين بشكل حازم ودقيق أن الخلفية ذاتها. لم يتم العثور على أي جهاز خلوي في سجن بعلبك، لم يتم العثور على الأقنعة أو اللباس الموجود بالصور. أهم في الأمر أنه الجو العام بين السجناء في سياق التحقيق إيجابي جدا وتضامني ومن كل الطوائف، والموضوع وكأنه لحد هلأ بعد ما انتهى التحقيق وكأنه مسرحي. لا يوجد أثار ضرب على أي من النزلاء. الإفادات المجتمع حتى الآن متطابقة لجهة عدم حصول هذا التسجيل في السجن.
أبناء شهداء الجيش والأعياد بعد الفاصل. أهلا بكم. زار وفد من حزب الله دار الفتوى حاملا تحيات الأمين العام السيد حسن نصر الله ومستنكرا الاعتداء على المفتي.
حاملا تحيات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، زار وفد من حزب الله دار الفتوى حيث التقى مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، وأكد الوفد على استنكار الاعتداء الذي تعرض له المفتي في جامع الخاشقجي مؤخرا. الوفد ضم النائب السابق أمين شري وعضوي المجلس السياسي الشيخ عبد المجيد عمار ومحمد صالح،
وحملنا معنا تحيات سماحة الأمين العام له. كما ترمز هذه الزيارة إلى ما يرمز إليه هذا الدار، دار الفتوى، دار كل المسلمين، دار كل اللبنانيين، لأن يبقى هو عنوان هذه الوحدة ما بين مكونات هذا البلد، وإنما تعرض له من حادث مؤسف لا يعكس إلا أخلاقيات إن سميت بهذا المصطلح أصحابها وكل المروجين لها والعابثين في أمنه والمحرضين.
وأكد الوفد على متانة العلاقة التي تجمع حزب الله بدار الفتوى
رغم كل محاولات التأثير والرمي الرماد في العيون التي استعملت سابقا للتأثير على هذه العلاقة. هذه العلاقة كانت في حالة تطور مضطرد دائم وإن شاء الله ستبقى هذه العلاقة.
وبحث الوفد مع المفتي قباني في التطورات وخاصة ما يتعرض له لبنان من هزات أمنية إضافة إلى الملفات السياسية العالقة لا سيما تشكيل الحكومة.
احتفلت الطائفة الأرمنية في لبنان بميلاد السيد المسيح عليه السلام وسط هواجس أبنائها من التطورات في لبنان والمنطقة.
بعد أن قرعت أجراس ميلاد السيد المسيح عليه السلام في 25 من كانون الأول الماضي لدى الطوائف المسيحية الغربية، قرعت اليوم أجراس الكنائس الأرمنية احتفالا بميلاد السيد المسيح حسب التقويم الشرقي. فأبناء الطائفة الذين يشكلون جزءا أساسيا من مكونات الشعب اللبناني يتنازعهم اليوم الخوف على المستقبل. إرهاب يضرب لبنان عكر بالنسبة للكثيرين فرحة العيد.
بدي انزل على داون تاون، بدي ارجع، خفت. بعد يومين نسمع انفجار داون تاون، بعد يومين نسمع انفجار الضاحية، عشو هاي؟ لك انا اذا بدي فوت على الحمام صرت خايف.
اليوم الخوف بس هاي او الحوادث اللي عم بيصير، هيدا اللي عنا الخوف اكتر شيء. بس كتر خير الله ان شاء الله بيصير منيح.
كيف ما صار يعني حتى في أقصى الظروف نحن ما نترك البلد، عايشين هون وبدنا نتم ندافع عن سوريا ولبنان، نعيش هون نكمل، هذا بلدنا ونحن ما نحب ونضحي مشان هالبلد.
في كاتدرائية الأرمن في أنطلياس اجتمعت الرعية على اختلافها من سياسيين وحزبيين وأطلقت ما يشبه التحذير من الآتي ناشدة التوافق للوصول إلى بر الأمان.
وفينا نرجع لضمائرنا ونتحمل المسؤولية حول طاولة حوار وطني، حول جمع كل اللبنانيين على ثوابت أساسية،
نشوف أنه كيف قادرين نخلص وطننا. لا يجوز أن نستمر بهذه الخلافات وبهذه الصراعات والانقسامات وهذا التوتر والتعبئة المذهبية.
القداس الذي ترأسه كاثيلوكوس الأرمن الأرثوذكس أرام الأول ألقى خلاله عظة شدد فيها على أن تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس جديد للبلاد هما أولويتان ملحتان.
وفي أجواء الأعياد نظمت قيادة الجيش اللبناني نشاطا ترفيهيا لأبناء شهداء الجيش.
حبه كتير ومشتقت له كتير.
ببراءة الأطفال تتحدث روان عن والدها الشهيد. هو لم يغب لحظة عن خيالها بل حاضر في وجدانها مثالا للتضحية والإباء.
بابا شهيد وبطل.
روان كغيرها من الأطفال أتت للمشاركة في عرض السيرك الذي نظمته قيادة الجيش مديرية التوجيه الخاص بأبناء شهداء الجيش.
نحن كتير يعني متعاطفين مع أولاد الجيش وحابين نقدم لهم جزء بسيط من اللي أهلهم قدموه للوطن.
بطهارة الروح التي تنبع من قلوبهم أتوا إلى هنا، فهنا ضحكوا وهناك لعبوا وبين الحين والآخر تحدثوا عن آبائهم.
نعم الوطن، نشموخ الوطن، نعيم الوطن، لبنان وأنت الأهل والوطن. ودي خلي حدا يخلي لبنان. بابا هو بعين بنا سيفاتا.
هنا يتعرف أبناء الشهداء على أطفال يشاركونهم الوجع نفسه. هؤلاء الأطفال الذين فقدوا الركن الأساسي في عائلتهم تحاول قيادة الجيش تعويضهم ذلك الجو، فتنظم لهم بعض النشاطات الترفيهية بشكل مستمر.
أنا أهم شيء بدي أقول لك أنا بشكر قيادة الجيش اللي عطول عم تدعم أبناء الشهداء وخاصة شهداء، هي أهم شيء أنا بالنسبة لإلي، هي اللي بدي أقوله.
وبطلب من الله أنه يحمينا هالبلد وبنفس الوقت يحمي الجيش، وهيك مناسبات حلوة بتجمع. بس نحن بظرف كتير صعب وإن شاء الله بيقطع على خير. قدمنا دم كرامة هذا الوطن. يمكن بنتي قالت لي بلادي بيقولوا لي اثنين، نحن منقدم دم كرمال لبنان، ما بدي حدا ينزع.
بالحفاظ على لبنان تتوج دماء الشهداء، وحماية لبنان من شرك الفتنة هي الأمل الذي يعيش عليه هؤلاء الأطفال.
دعا رئيس الوزراء العراقي نور المالكي عشائر وسكان الفلوجة التي خرجت عن سلطة الحكومة إلى طرد الإرهابيين لتجنيب المدينة عملية عسكرية مرتقبة، في وقت يسيطر هدوء حذر على الفلوجة التي شهد محيطها اشتباكات جديدة.
على جبهات القتال احتفل الجيش العراقي بعيده 93. علم العراق وزهرة أهديت إلى الجنود في العيد، وعند نقاط التفتيش رددت مجموعات من الجنود الأناشيد احتفالا بالمناسبة. الاحتفال بالعيد ترافق مع عمليات للجيش العراقي في محافظة الأنبار غربي البلاد، قضى فيها على المئات من مسلحي تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش التابع لتنظيم القاعدة، في وقت حاصرت القوات العراقية الفلوجة والأجزاء التي تسيطر عليها داعش في مدينة الرمادي مركز المحافظة تمهيدا لتطهيرها بالكامل من عناصر التنظيم.
قائمين بضربة بكل مناطق المتواجد بها في قاطع مسؤوليتنا، وإن شاء الله يطهر كل أرض العراق من هذول الإرهابيين.
احنا حسينا هسه بالأمان، وبارك الله بكم، والله إن شاء الله يكثر من أمثالكم، واحنا ان شاء الله اخوة نفع اخوة، الله يبارك بيكم الله يعزكم.
اما ان تدخل قوات المالكي بشكل مباشر وبأوامر سياسية دون مبرر وتعمل كل هذا الاستفزاز العسكري والاجتماعي الذي حدث في الانبار هو هذا المرفوض.
القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء نور المالكي دعا عشائر واهالي الفلوجة الى طرد الارهابيين من المدينة، كما اعطى توجيهاته للجيش بعدم ضرب الاحياء السكنية في الفلوجة. هذا واعلن الجيش العراقي تكثيف انتشاره على طول الحدود مع تركيا وسوريا والاردن والسعودية، وذلك لمطاردة الارهابيين من تنظيم القاعدة. وفي اتهامه لجهات رسمية لم يسميها بالتواطؤ مع القاعدة، قال وزير العدل العراقي ان رؤوسا كبيرة في الدولة سهلت هرب سجناء التنظيم في بغداد في تموز يوليو الماضي. موقع ويكيليكس نشر وثائق سرية اكد فيها وجود اتصالات سرية بين المخابرات السعودية ورئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي والنائب احمد العلواني منتمين الى كتلة متحدون البرلمانية. واظهرت الوثائق وجود اتصالات مباشرة من قبل المذكورين بمدير المخابرات السعودية بندر بن سلطان، كما نشرت الوثائق ارقام هواتف النجيفي الذي كان يتلقى من خلالها توجيهات ووصايا بندر بن سلطان بحسب وثائق ويكيليكس. وكانت هذه الكتلة قدمت استقالتها بعد فض الجيش العراقي لاعتصام الانبار. النائبة العراقية عالية نصيف دعت بدورها شباب السعودية الى الجهاد ضد الكيان الصهيوني بدلا من العراق، وطالبت الحكومة برفع دعوى قضائية لدى الامم المتحدة ضد الرياض بتهمة دعم وتمويل الارهاب في العراق.
في سوريا تواصلت المعارك بين ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام التابع للقاعدة والجماعات المسلحة الأخرى، حيث حاصرت الجبهة الإسلامية مقر داعش في مدينة الرقة، في وقت توسعت الاشتباكات في حلب ووصلت إلى الحدود التركية.
الدولة الإسلامية في العراق والشام باتجاه حلب لدك الصحوات بإذن الله.
لهيب الشمال السوري على وقع اقتتال الجماعات المسلحة توسعت رقعته وامتد إلى مناطق كانت تحت السيطرة المطلقة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. في محافظة الرقة شرق البلاد تفجرت معارك عنيفة جدا بين الفريقين في مدينة الرقة مركز المحافظة ومنها إلى مدينتي الطبقة وتل أبيض،
وشاركت في هذه المعارك ضد داعش جماعات تقاتل تحت راية الجبهة الإسلامية التي كانت على الحياد في بداية الاشتباكات، وتمكنت هذه الفصائل من فرض حصار على المقر الرئيسي للتنظيم القاعدي في الرقة وإطلاق سراح عشرات المعتقلين في سجونها. وفي محافظة حلب حاصر مسلحو الجبهة مقر داعش في مدينة جرابلس القريبة من الحدود السورية التركية، كما اشتبك الطرفان في مناطق عديدة في مدينة حلب وأبرزها في مساكن هنان وحي الشعار وبستان الباشا ومعبر بستان الرز. والوضع في ريف إدلب لم يكن أفضل، لا سيما في الريفين الشمالي والغربي. ونقل عن أمير بلجيكي في تنظيم الدولة الإسلامية تحذيره من أن المئات من مقاتليه مستعدون لتفجير سيارات مفخخة ضد خصومه في مناطق عدة من محافظة إدلب. المعارك لم تقتصر على مساحة النفوذ بين الجماعات المتنافسة المتعددة الولاءات، بل امتدت إلى الأثير الإعلامي. ففي حين وجهت جبهة ثوار سوريا نداء إلى المقاتلين الأجانب في داعش لتسليم أسلحتهم والانضمام إليهم، اعتبرت الجبهة الإسلامية أنها تقاتل من بدأها القتال، وقالت إنها لا تقبل من أي فصيل التكني باسم الدولة. ويشار إلى أن الاشتباكات بدأت بعد اقتحام مسلحي داعش مدينة الأتارب، وهي آخر خطوط الإمداد بين معبر باب الهوى قرب حدود تركيا ومناطق حلب، الأمر الذي لم يرك للعديد من الجماعات المسلحة التي استفادت من السيطرة على مستودعات الأسلحة عند المعبر الحدودي. الصراع الميداني ترافق مع غمز سياسي وإعلامي من بعض الأطراف الإقليمية والدولية التي تسعى إلى تجميع قوى المعارضة المسلحة قبل مؤتمر جنيف 2، وتعمل على إخراج داعش من المعادلة والإبقاء على تنظيمات عسكرية أخرى لا تحمل ظاهريا طابعا إرهابيا. وفي هذا الإطار يطرح توقيت اندلاع المعارك قبل مؤتمر جنيف أكثر من سؤال. وسبق أن أعلن الائتلاف المعارض تنظيم داعش فصيلا إرهابيا، كما إن تحييد جبهة النصرة وهي الفرع السوري لتنظيم القاعدة عن الاستهداف يبقى نقطة غير واضحة في خضم معترك خلط الأوراق في صفوف المعارضة على الساحة السورية.
الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة دعت إلى خروج المسلحين من مخيم اليرموك قرب دمشق ورفع الحصار عنها. هذه الدعوة جاءت عقب اجتماع للفصائل في مكتب حركة الجهاد الإسلامي في غزة.
أزمة مخيم اليرموك كانت محور النقاش بين الفصائل الفلسطينية التي اجتمعت في غزة لبحث الأزمة. الجلسة انتهت بدعوة المسلحين إلى الخروج من المخيم ورفع الحصار عنه.
هذا الاجتماع الذي اتفقنا فيه على إخراج المسلحين وعلى فك الحصار وعلى عدم اتخاذ المخيمات ساحة للصراع بين أطراف الأزمة السورية.
ووصل إلى غزة في وقت سابق من العام الماضي مئات اللاجئين الفارين من جحيم المعارك التي أدت إلى تهجير أعداد كبيرة من سكان المخيم وإلى استشهاد أعداد أخرى وسط دعوات لتحييد المخيمات الفلسطينية من الصراع الداخلي.
نحن ندعو إلى وقف القتال حول المخيمات وأيضا التعاطي بإيجابية مع أي مبادرة تمكن من تحييد المخيمات وضمان عودة أهلنا في الفلسطينيين إلى داخل مخيم اليرموك وغيره.
تؤكد القوى الوطنية والإسلامية دعمها وتأييدها لكل الجهود التي تضمن تجنيب المخيم وإيلات الصراعات الداخلية وصون دماء شعبنا، وفي مقدمتها خروج المسلحين ورفع الحصار عن المخيم.
وساهمت الفصائل الفلسطينية في الوصول لعدة اتفاقات تضمن خروج المسلحين من المخيم باءت جميعها بالفشل.
ويأمل الفلسطينيون أن يستجيب المسلحون لمبادرة الفصائل الأخيرة التي تنص على خروجهم من المخيم بما يضمن عودة السكان إليه ورفع الحصار عنه. عماد قناة المنار غزة فلسطين.
على صعيد آخر، عاد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للقدس المحتلة بعد محطتين له في الأردن والسعودية، تلقى خلالهما دعم البلدين لجهود واشنطن لتفعيل المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية في إطار ما تسمى مفاوضات الحل النهائي.
جهود مكثفة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لتسويق خطته بغية إعادة تفعيل المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية. كيري عاد مجددا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد جولة قادته إلى الأردن والسعودية قام بها بعد 4 أيام من المحادثات على خط تل أبيب رام الله. وخلال وجوده في الرياض أجرى كيري محادثات مع الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز. أعلن بعدها الوزير الأمريكي أنه تلقى دعما سعوديا فيما يخص إعادة تفعيل المحادثات. وقال مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية إن كيري أراد استشارة الملكين الأردني والسعودي بشأن المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية حول إطار مفاوضات الحل النهائي، إطار يحدد الخطوط العريضة لحل نهائي يشمل مسائل الحدود والأمن ووضع القدس المحتلة ومصير اللاجئين الفلسطينيين.
كيري يعود من زيارة الأردن والسعودية، حيث كان يحاول تحقيق دعم عربي للتنازلات التي سيقدمها أبو مازن، وكذلك لبلورة التعويض الذي سيحصل عليه نتنياهو في حال وافق على إقامة دولة فلسطينية وإخلاء مستوطنات.
وعلى الرغم من محاولة كيري إشاعة أجواء تفاؤلية، فإنه لم يحرز أي تقدم يذكر حتى الساعة. وقال معلقون إسرائيليون إن مشروع كيري ليس له إلا قيمة رمزية، ويرمي إلى تبرير تمديد المفاوضات لما بعد المهلة النهائية في أواخر شهر نيسان، فيما أثارت الخطة تنديد الفلسطينيين الذين وافقوا فقط من أصل 9 بنود على انتشار قوة دولية في غور الأردن، الأمر الذي ترفضه تل أبيب. وعليه قد يحتاج كيري ربما إلى جولات بعد جولته العاشرة لتحقيق خرق ما. يبدو أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تحتاج سياسيا إلى إنجازه.
أصيبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بجروح بالغة بعد سقوطها خلال ممارسة رياضة التزلج في عطلة الأعياد. وقال المتحدث باسم ميركل أن المستشارة لن تتمكن من الالتزام ببعض المواعيد المعلنة لهذا الأسبوع بعد تعرضها لصدمة كبيرة، مؤكدا أنها تعاني من كسر في الحوض. وقال ستيفن سايبرت إن خطورة الإصابة لا تستدعي إصدار بيانات دورية حول تطور وضع ميركل الصحي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس مستقر يسيطر حاليا على حوض الشرق البحر الأبيض المتوسط. طقس لبنان غدا مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة ورياح ناشطة نسبيا خاصة في المناطق الجنوبية. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 7 و13 درجة، 2 تحت الصفر بالأرز ومن 1 ل3 في البقاع والداخل. ضغط الجو 768 ملم زئبق. أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 30 إلى 70%. الرياح السطحية الشمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 30 كم/ساعة. أما حال البحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة المياه 19 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع جوية 19 درجة، 18 في النبطية صور 20، جزين 13 درجة، 11 في رشية، 14 في زحل العاصمة بيروت، 20 درجة، 13 في بعلبك، شري 10، ونختم مع الهرمل 13 درجة. التوقعات للأيام الثلاثة المقبلة: غدا إذا الطقس مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة ورياح ناشطة، درجات الحرارة أدناها 13 ويصل أقصاها إلى 20 درجة. الأربعاء والخميس استقرار في الجو، طقس مشمس إلى قليل الغيوم مع استقرار أيضا في درجات الحرارة يصل أقصاها نهار الخميس إلى 21 درجة. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
العناوين: الزميل عباس كرنيب شهيدا جراء تفجير حارة حري، أسرة المناري تفتقده زميلا وعائلته تحتسبه شهيدا مقاوما.
قلت له بابا أنا برتاج داخل، قلت لي تعال أدفيك.
سليمان يلتقي سلام ويمهل المساعي أو حكومة أمر واقع. إرسلان لسليمان: حكومة الأمر الواقع تفقدك شرعيتك،
وأنت شخصيا تفقد شرعيتك كرئيس للجمهورية.
وفد من حزب الله عند المفتي ناقلا تحيات السيد نصر الله:
هذا الدار دار الفتوى، دار كل المسلمين، دار كل اللبنانيين.
إحياء الميلاد لدى الطوائف الأرمنية وسط الهواجس الأمنية. مواجهات عنيفة بين داعش ومنافسيها شمالية سوريا. المنار.com.lb لمزيد من المتابعة. الرحمة لشهيدنا الحاج عباس كرميل. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.